لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للإمام ابن تيمية رحمه الله، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام: وأولياء الله على طبقتين، مضبوط، سابقون مقربون، وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله تعالى في عدة مواضع من كتابه العزيز، في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر. فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها، وذكر القيامة الصغرى في آخرها، فقال في أولها: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا ردت الأرض رد وبست الجبال بس فكانت هباء منبسة وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا، أزواجا هنا بمعنى أصناف. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ده القسم الثاني. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ده القسم الثالث. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. ثم قال تعالى في آخر الصورة، أي صورة الواقعة: فلولا، أي فهلا، إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وقال تعالى في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. وعن ابن عباس وغيره من السلف قالوا: يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا، وهو كما قالوا فإنه تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها، لأنه ضمن ذلك قوله يشرب يعني يروى بها، فإن الشارب قد يشرب ولا يروى، فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري، فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بها، فالمقربون يروون بها فلا يحتدون معها إلى ما دونها، فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين، فإنها مزجت لهم مزجا، وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان: كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك الصورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي الحديث الآخر الذي في السنن يقول الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدت. وقال: ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. ومثل هذا كثير. وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون وأصحاب يمين كما تقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء، فقال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليه ويتركون ما حرم الله عليه، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما، كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، يعني الحب المطلق، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله، فكانت أعمالهم كلها عبادات لله، فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا، والمقتصدون كان في عملهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. ونظير هذا انقسام الأنبياء إلى عبد رسول ونبي ملك. وقد خير الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام. قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي اعطي من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه، ولا يعطي من يشاء ويحرم، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، وقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف. ويذكر هذا رواية عن أحمد، وقد قيل في الخمس إنه يقسم على خمسة كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه، وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة. والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان، كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين، فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء، ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على أمره على ما أمره الله فهو من أولئك. الشرح. قوله الحب المطلق يعني الحب الكامل كنظائر الإيمان المطلق يعني الكامل، والهداية المطلقة، والكفر المطلق يعني الكامل، بخلاف مطلق الحب يعني أصله، ومطلق الإيمان يعني أصله، ومطلق الهداية أصله، ومطلق الكفر يعني أصل الكفر، وفي كل هذه قد تكون أقل درجاته. وذكر شيخ الإسلام هنا مباحث متنوعة، لكن يجمعه أن أولياء الله لا يكونوا من الظالمين لأنفسهم، بل أولياء الله إما مقربون سابقون بالخيرات وإما مقتصدون أصحاب يمين. وأما الظالم نفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا من الأشياء التي لا تكفر كفعل الكبائر وأشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى وليا بالاتفاق، لكن له نصيب من ولاية الله لعبده بقدر ما معه من الإيمان، لكن ليس له اسم الولي. انتبهوا للمعلومة دي. أبناء على ذلك مقتصد وسابق، هؤلاء يطلق عليهم إيه؟ الولاية. طيب ظالم لنفسه لا يطلق عليه الاسم، ولكن له نصيب من الإيه؟ من الولاية، لأنه لم يكفر. فالأولياء هم الصالحون من عباد الله القائمون بحقوقه وحقوق عباده، إما مقتصدون وإما مقربون سابقون بالخيرات، وهؤلاء لهم محبة الله وعونه وتوفيقه ومعيته الخاصة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا نظير انقسام الأنبياء والرسل إلى عبد رسول وإلى نبي ملك، فالعبد الرسول كأولي العزم من الرسل، والنبي الملك كيوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. وفرق بينهما بأن النبي الملك يتصرف في المال باختياره، يعني أنه ينظر في المصالح العامة وفيما يراه فيتصرف في المال بما يراه، إذ المال في يده يتصرف فيه كيف يشاء فيما لم يأتي فيه أمر أو نهي مخصوص. وأما العبد الرسول فإنه قاسم يضع المال حيث أمره الله ولا يجتهد فيه، وهذا باعتبار الغالبي، لأنه قد يجتهد فيه في بعض الأحوال كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قسمة الفيء، فأعطى رجلا واحدا من بين جبلين ما بين جبلين من الإبل والماشية وهكذا. ولهذا اختلف الصحابة، وكما ذكر شيخ الإسلام أن أصح قولي العلماء أن ولي الأمر والإمام يتصرف في المال بما فيه المصلحة الدينية حيث أمر الله عز وجل. والقول الآخر لبعض أهل العلم أن ولي الأمر يتصرف في المال حيث ينظر هو المصلحة فيه فيما يتعلق بما فيه المصالح والمفاسد من قسمة الفيء ونحو ذلك، ولا يلزم له رجوع لأهل العلم ولا يشاور فيه ولا يشاور فيه، بل بما يظهر له من النظر والاجتهاد. طيب اكتب عندك الغنيمة ما يأخذه المسلمون بعد قتال من غير المسلمين. ما يأخذه المسلمون بعد قتال من غير المسلمين. الفيء ما يأخذه المسلمون من غيرهم بغير قتال. بغير قتال. النفل ما يعطيه الأمير لأحد الجند زيادة على سهمه. النفل ما يعطيه الأمير لبعض الجند زيادة على سهمه. يقول: وشيخ الإسلام رحمه الله بسط هذه المسألة بسطا طويلا في كتابه منهاج أهل السنة النبوية، لما ذكر طعن الرافضة في عثمان وأنه تصرف في الأموال كيف يشاء. قال شيخ الإسلام: هناك ما حاصله إن أهل العلم في مسألة تصرف الولي في المال على قولين، منهم من يقول يأخذون بما عليه العبد الرسول فلا يضعون المال إلا بما أمر الله في الشرع وإذا لم يكن ثم أمر ونهي في خصوصه وتعرضت له المصلحة فإن عليه أن يشاور في وضع المال كما فعل أبو بكر وعمر فإنهما لم يجتهد في المال. قال: والقول الآخر أن ولي الأمر له أن يأخذ بسيرة النبي الملك فيتصرف في المال كيف شاء مما يرى فيه المصلحة ولو كان فيه محباة لبعض أهلي وأقاربي. قال: وعلى هذا يخرج فعل عثمان رضي الله عنه وفعل معاوية وعثمان أحد الخلفاء الراشدين، ولم يخطه أحدا من أهل السنة في فعله في تصرفه في المال، وإنما خطأهم أهل الضلال، وكذلك معاوية هو خير ملوك المسلمين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وتصرف في المال على هذا النحو. فهمش عندك؟ نقرأه سويا. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: لم يتولى بعد عثمان خيرا منه ولا أحسن سيرة، ولا تولى بعد علي خيرا منه، ولا تولى ملك من ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوية، كما ذكر الناس سيرته وفضائله. وإذا كان الواحد من هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذنوبا وأقل حسنات، فهذا من الأمور التي ينبغي أن تعرف، فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير ولا يقع على الصحيح، والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا. يقول: وهذه المسألة تحتاج إلى زيادة التفصيل، لكن التنبيه على أصل هذه المسألة حيث أشار شيخ الإسلام هنا بقوله في أصح قولي العلماء أن ولي الأمر يتصرف في المال حيث المصلحة الشرعية فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاده، والقول الآخر أن له أن يتصرف حيث يرى هو المصلحة فيه دون الرجوع لأهل العلم إلا فيما فيه أمر ونهي من أداء الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. أما الفيء الذي يفيئه الله من الأموال العامة فله أن يجتهد فيه بحسب ما يرى، وقد بسط شيخ الإسلام هذه المسألة كما سبق، وأجاب عن قول الرافضة والخوارج في طعنهم على عثمان وعلى معاوية بالتصرف في المال، وقال إن أهل السنة لم يطعن أحد منهم في عثمان لأجل تصرفه في المال من جهة محاباته لأقاربه وتوليته بعض الولايات لذوي رحمه، لأن هذا راجع إلى تخريج شرعي، وعثمان أدل من أن يظن فيه أنه يسير في ذلك وفق هواه، وإنما يسير في ذلك وفق الاجتهاد الشرعي الذي يراه من كونه نائبا في هذا المال على النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يعطي وله أن يمنع بحسب ما يرى. فهما قولا، والصحيح ما ذكر هنا من أن ولي الأمر يتصرف في المال على وفق ما يحبه الله عز وجل ورسوله. فالمقصود من هذا التنبيه على الفرق بين العبد الرسول والنبي الملك، لكن هذا له اجتهاد وذلك ليس له اجتهاد في الغالب. إذا تقرر هذا فإن أولياء الله يوصفون بأنهم متنزهون عن فضول المباحات، وشيخ الإسلام حرم على المسلم أن يأتي كل مباح سواء كان من مباحات النظر أم من مباحات السمع أم من مباحات العمل، قال للمسلم أن يفعل بعض المباحات، ولكن أن يأتي كل مباح بلا تنزه عن فضول المباحات، يقول شيخ الإسلام هذا لا يجوز، وأخذ هذا من ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أي أصنافا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فيرى أن التمتع بفضول المباحات لا يجوز. اكتب عندك: ووجه ذلك أنه يؤدي في الغالب إلى الوقوع في المكروه ومن ثم المحرم. ووجه ذلك، وجه ذلك، ذلك عايد على إيه؟
أكثر من المباحات.
بكل المباحات. وجه ذلك أنه يؤدي في الغالب إلى المكروه الذي يؤدي إلى المحرم. والقول الآخر لأهل العلم أن التمتع بفضول المباحات جائز، وهذا هو الظاهر، لأن قوله سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك هذا للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تكميله صلى الله عليه وسلم، وألا يتعرض إلى ما فيه انتقاص لمرتبته العليا. وأما قوله سبحانه وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فهي في الكفار وليست في المسلمين، فأولياء الله يتنزهون عن فضول المباحات، وليس كل مباح يأتونه، بل هناك مباحات لا تناسبهم، وإن كانت مباحة في الشرع ولكن تناسب غيرهم من المسلمين، فالأولياء يتنزهون عن كثير من المباحات، إما من جهة الورع، وإما من جهة ترك خوارم المروءة، وإما من جهة أشياء قد يراها الولي لا تناسبه، مثاله كثرة المزاح، بأن يغلب هذا على المرء وإن كان مباحا إذا لم يكن ينطق بكذب وأشبه هذا. ولكن أولياء الله في قلوبهم من إجلال الله وخشيته والرغبة فيما عندهم ما يجعلهم لا يكسرون من هذا، وإنما إن فعلوا فيكون على جهة الانبساط الوارد عنهم صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل في أن الأولياء فيما يفعلون من فضول المباحات يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في أصول ما فعل، فيضحكون بعضا من الوقت لأنه ضحك صلى الله عليه وسلم وتبسم، ويفعلون بعض الأشياء التي فيها ترويح بما لا يكون قادحا وأشبه ذلك بنية الاقتداء ونية العمل، وهذا في بعض المباحات لا في كل المباحات. فالولي لا بد أن يكون متنزها عن فضول المباحات، ولا يتصور فيه من حيث الواقع أنه يأتي كل مباح، بل الولي من حيث الواقع ومن حيث دلالة العمل لابد أن يكون متنزها عن مباحات كثيرة. قال شيخ الإسلام: وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم في حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا المعنية بالأمة هنا أمة الدعوة ولا الإجابة؟ اكتب عندك. والمراد هنا أمة الإجابة، وهي كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يقول: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء، وقسمهم إلى، طيب يعني آمن بالقرآن أي أنه من عند الله وليس فيه زيادة ولا نقصان، ويلزم من هذا الإيمان العمل بما في القرآن. أما أنه يعتقد أن القرآن من عند الله ولا يعمل بما فيه قط، هذا كذاب في الدعائي. يقول: وقسمهم إلى ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق، بخلاف الآيات التي في الواقعة، والمطففين، والانفطار. خذوا بالكم من الكلام ده لأنه مهم، فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم، وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليه، اكتب جنبها كده ما لم تكن شركا أكبر أو كفرا أكبر. والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم. والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. ومن تاب من ذنبه أي ذنب كانت توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين، كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اكتب عندك والإصرار هو فعل الذنب بعدم التوبة، فعل الذنب أو مع عدم التوبة، مع عدم التوبة. أما من فعل الذنب ثم تاب ثم عاد ثم تاب وهكذا فليس بمصر. اكتب والإصرار لا يلزم منه الاستحلال، والإصرار لا يلزم منه الاستحلال. وقوله تعالى جنات عدن مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. طبعا كما تعلمون أن المسلم إذا مات مصرا على الشرك الأكبر أو الكفر فلا شك أنه مخلد في النار. أما عدا ذلك من الذنوب إن مات مصرا عليها فهو تحت الإيه؟ تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه أو يعفو عنه. يقول الشرح الأمة التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنون فيها قسمان مقتصدون وظالمون لأنفسهم. أما السابقون بالخيرات في الأمم السالفة فهم الأنبياء والرسل، فالأمم السابقة قسمان كما قال تعالى في سورة المائدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وعلى هذا أكثر أهل التفسير بأن الأمم السالفة تنقسم على ظاهر هذه الآية إلى ظالم لنفسه ومقتصد، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففيهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وهم السابقون بالخيرات. فالسابق بالخيرات هذا من فضل الله لهذه الأمة، وهذا كله استطراد، البحث كان في أولياء وأن الأولياء قسمان مقتصدون وسابقون بالخيرات. فالظالم لنفسه، فالظالم لنفسه وهو المصر على الذنوب لا يكون وليا، وأما المقتصدون فقد يكون وليا، والسابق بالخيرات قد يكون وليا من أولياء الله. ثم استطرد رحمه الله لذكر الأقسام الثلاثة وماذا يراد بهذه الأقسام وشرح ذلك. لكن أصل الكلام أن الأولياء قسمان، وصفة الولي أن يكون إما مقتصدا أو يكون سابقا بالخيرات، مع أن الجميع مع الظالم لنفسه موعود بالجنة بفضل الله وكرمه. وفي قوله تعالى في آية فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هل هذا في هذه الأمة خاصة أم في جميع الأمم؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان. القول الأول أن الأمم من قبلنا فيهم ظالم لنفسه وفيهم مقتصد دون، وأما السابقون فهم قلة ولذلك ليجعلون قسما مستقلا، وذلك لقول الله تعالى في سورة المائدة في أهل الكتاب منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وقال وكثير منهم فاسقون، فجعلهم قسمين. وهذا رجحه طائفة من المحققين أن أهل الكتاب على فئتين فقط، لأن السابق فيهم نادر فلا يدعى للسابقون فيهم قسما مستقلا. القول الثاني أن الأمم من قبلنا كهذه الأمة منهم سابق ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه، وهذا هو الصحيح، لأجل أن عدم التخصيص في آية المائدة وفي غيرها لا يدل على عدم الوجود، ولتيقننا بأن منهم من كان سابقا بالخيرات، فحواري عيسى عليه السلام كانوا سابقين، وأصحاب موسى كذلك عليه السلام. قال سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، كانوا سابقين، وهكذا. فكل رسول يكون من قومه من هو سابق إلى الإيمان به، وسابق إلى امتثال أمره، وسابق إلى الجهاد معه بحسب ما قدر الله لهم وكتب. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فهذا لا يدل على أن هذه الأمة لا يوصف أحد فيها بأنه أول، وأنها موصوفة بالتأخر فقط. نعم نحن الآخرون بالنسبة من قبلنا، لكن هذه الأمة فيهم الأولون وفيهم الآخرون، فما اتصل بزمان النبوة وقرب منه من القرون الثلاثة المفضلة فهم أولون، ثم ما تأخر عنه وفطر عن ذلك يقرب من كونه آخرة، والمسألة نسبية كما هي كما هو معلوم. قال شيخ الإسلام: تفضل. بس المقتصد والسابق هم الأولياء، أما الظالم لا يقال عنه ولي، ولكن فيه إيه؟ فيه جزء من ولاية المولى عز وجل تحت المقتصد. ماشي، لو تاب تاب الله عليه. نعم نعم نعم، ولكن هنا هو ترك المستحبات وفعل المكروهات ولم يتنزه عن فضول المباحات. معي؟ قال شيخ الإسلام: فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار، وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها، وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من المعتزلة، فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمته، وقد دل على فساد قول الطائفتين. أي طائفتين؟ المعتزلة، لما قالوا إيه أصحاب الكبائر إيه مخلدون في النار، تبوا المرجئة قالوا لا لن يدخلوا النار أبدا. وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأعبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا تعلق بالمشيئة. أعيد لأهمية هذا الكلام. وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب. أدبركم؟ يعني في كلمة لمن يشاء أي التائب، لا غير التائب، مات مصر، رحمته واسعة سبحانه وتعالى. يقول كما يقوله من من يقوله من المعتزلة: لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا تعلق بالمشيئة. طيب، ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها اللي هي إيه؟ يغفر الذنوب جميعا. نعم، خد بالك، فهنا عمم المغفرة وأطلقها، يغفر الذنوب الألف واللام للاستغراق جميعا من ألفاظ العموم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. طبعا توبة إيه؟ نصوح. ففي آية التوبة عمم وأطلق، ما معنى آية التوبة هنا؟ اكتب جنبها الزمر، ولكن الشيخ أطلق عليها التوبة باعتبار معنى الآية لا باعتبار اسم الصورة، وانتبهوا لهذا. واضحة؟ طيب، ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية لآية النساء خصص وعلق، خصص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علق على المشيئة وخصص دون الشرك، فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة، ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من يكذب بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق، أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر البعض دون البعض، فبطل النفي والوقف العام. ده من شديد كلام شيخ الإسلام ومن دقته رحمة الله عليه. الشرح: القول بأن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، هذا قول المرجئة، وأهل السنة يقولون أهل الكبائر قد يدخلون الجنة بلا عذاب. فالفرق بين القولين أن المرجئة يجوزون دخول الجميع الجنة بلا عذاب، وأهل السنة يجوزون دخول البعض بلا عذاب، لأن الله تعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى ليس الكل، لمن يشاء. يبقى لو كان الكل هيدخل لماذا علق على المشيئة سبحانه وتعالى؟ واضح يا أخوان؟ ووعيده حق فلابد وأن يصيب بعضا منهم، ووعده بأن يغفر لمن يشاء حق فلابد أن يصيب بعضا منهم. فإذا المرجئة يقولون أهل الكبائر قد يدخلون جميعا الجنة بلا عذاب، وهذا غلط، بل الصواب أن أهل الكبائر، طب هنا أهل الكبائر تابوا أم لم يتوبوا؟ ها؟ لم يتوبوا. أهل الكبائر قد يدخل بعضهم الجنة بلا عذاب فيغفر الله له، فيغفر الله عز وجل له كما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالفرق بين لفظ جميعهم قصد الجميع هو الفرق بين أهل السنة وبينه. قال شيخ الإسلام: وإن كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون، والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى. ليه يا أخوانا؟ عشان الإيمان يتبعد أو يزيد إيه؟ وينقص. فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله، وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. وأصل الكفر، خد بالك قوله فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه قبله أرسلت رسل وبعثت أنبياء وأنزلت كتب، ومن أجل ذلك كان الإيمان به يشمل الإيمان بما بعث قبله من الأنبياء والمرسلين وبما أنزل قبله من الكتب. يقول فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله، وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاء به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة. فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اكتب جنبها كده. وأيضا قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأيضا قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوا، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير. وقال تعالى في خطابه لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه، فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم. اكتب عندك ولن تملأ حتى يضع الرب فيها قدمي. فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان، وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له، فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا، وما تقدم يدل على أنه يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. الشرح نعم يقول. طب نقرأ قبلها حتى تستوعبوا. ففي آية التوبة عمم وأطلق، ماشي؟ آية التوبة اللي هي إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عمم كل الذنوب وأطلق لم يعلقها على شيء. واضحة كده؟ مفهومة؟ طيب. وفي تلك الآية، أي آية يا محمد؟ لا أسأل محمد أخر. النساء اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به، خصص وعلق، مظبوط؟ خصص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة. واضحة كده؟ ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه. يعني لو كان المشرك لن يدخل الجنة، طب أعظم من الشرك اللي هو تعطيل الخالق، يعني شرك أي أشرك في عبادته مع الله غير الله مخلد. طب اللي عطل الخالق من باب إيه؟ من باب أولى. كويس. كتعطيل الخالق أو يجوز ألا أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك كان فعل ماضي نسخ، أين فاعله؟ لو كان كذلك أي الله عز وجل لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض. كويس. ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. صح؟ واضحة؟ يعني لما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لو كانت كل الذنوب مغفورة بلا توبة ولا حسنات ماحية، طب علق على المشيئة ليه؟ يبقى المشيئة ملهاش لازمة. كويس كده؟ و وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر البعض دون البعض، يغفر الإيه؟ بعض الذنوب دون بعض. طب الذنوب الذي يغفرها دون البعض تاب منها العبد أم لم يتب؟ ها؟ لم يتب منه، كويس كده. طيب فبطل النفي والوقف العام، بطل النفي اللي هو أنه سبحانه وتعالى لا يغفر ذنبا قط، اللي هو إيه؟ لم يتب منه العبد، يغفر أم لا يغفر؟ أيوة، ما اختلفناش تحت المشيئة، يبقى بطل النفي العام. والوقف العام اللي هو إيه؟ يغفر كله. فهمت يا محمد؟ ها؟ كلام المعتزلة. أحسنت، كلام المعتزلة وكلام المرجئة. فهمت؟ ها؟ فهمت يا أولاد؟ حاضر. المعتزلة والخوارج ما معتقدهم في المسلم الذي ارتكب كبيرة دون الشرك ومات مصرا عليها؟ أجب. مخلد في النار. طيب المرجئة ما معتقدهم في المسلم الذي ارتكب كبيرة ولم يتب منها؟ في الجنة. هذا معنى كلمة بطل النفي العام والوقف العام. يبقى نفي عام اللي هو إيه؟ ها؟ عدم المغفرة. والوقف العام إيه؟ ها؟ اللي هو عدم التعليق على الإيه؟ على المشيئة. طيب هذا الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعني الفاصل والفصل، وما يميز هذا من هذا. وقد سبق أن الأصل في الفرق هو قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا كان كذلك فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون. والإيمان بتبعيض، والإيمان يتبعض، والناس ليس فيه سواء. مظبوط ولا فيه سواء؟ وكذلك التقوى تتبعض، والناس ليسوا في التقوى سواء. فحصل من ذلك أن ولاية الله عز وجل لعباده المؤمنين المتقين ليست واحدة بل متفاضلة. فالله يحب المؤمن التقي بعامة، ومن كان أكثر إيمانا وتقوى كان أحب إلى الله عز وجل، وهذا من جهة محبة الله عز وجل للعبد. فإن كل مؤمن تقي له نصيب من ولاية الله عز وجل، وله نصيب من محبة الله عز وجل ونصرته بحسب ما معه من الإيمان والتقوى. وكذلك إذا كان معه عصيان وبدع وضلال وفجور وفسوق فله نصيب من بغض الله عز وجل وعداوته له. يكفر بذلك أم لا يكفر؟ لا يكفر. وده التعامل أهل السنة مع المبتدع، مش معنى أنه يهجره أنه كفره، لا، ده هو مبتدع ويهجر ومع ذلك له في قلوبنا قسط من المحبة، ولا ملوش؟ لا، لأنه ما زال مؤمنا بغض النظر بقى عن تخليطه وتخبيطه وخروجه عن المنهج القوي. فعندنا أنه يجتمع في حق المعين. ما المراد بالمعين؟ شخص بعينه. لا، في فرق بين أنا أهجره وأزجره ولا أرد عليه سلام ولا ألقى عليه سلام وحبلا، ومع ذلك له في قلب محبة. ليه؟ لأنه مؤمن. أي ها؟ ما نقول له في قلب محبة، بعض المحبة وحبلا، لأن أي مؤمن له في قلوبنا محبة على قدر إيمانه، وله في البغض في قلوبنا على قدر مخالفته للشرع. يقول فعندنا أنه يجتمع في حق المعين ما يوجب الولاية وما يوجب العداوة، هذا من جهة الوصف، انتبهوا. أما من جهة الاسم وهو اسم الولي فإنما يطلق في الإصطلاح على من حقق الإيمان والتقوى وكمل ذلك بحسب وسعه وطاقته، فلا يقال فلان ولي لحصول أصل الإيمان والتقوى. ودبركم من ديت؟ طيب، لأن كل مسلم عنده أصل الإيمان وأصل التقوى، فإن كل مسلم عنده قدر من الإيمان وكل مسلم عنده قدر من التقوى. فالمقصود أن الولي هو من حقق الإيمان والتقوى، هذا من حيث الإصطلاح. أما من حيث الشرع فكما ذكر في أول الكلام أن الولي هو المؤمن التقي، وأن كل واحد له نصيب من هذه الولاية إذا كان عنده إيمان وتقوى. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن أصل حصول الولاية إنما هو باتباع الرسل، فإن من الإيمان الإيمان بالرسل وبما جاءت به الرسل، والتقوى هي اتقاء ما حذر منه الرسل وأنذروا وخوفوا، فإذا كان كذلك رجعت إلى الولاية، وبحصول هذه المحبة والنصرة من الله تعالى رجعت إلى الإيمان بالرسل وإلى متابعة الرسل والتصديق بما جاءت به الرسل، كل بحسب الرسل، بحسب الرسول الذي بعث إليه. ولما بعث المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صار الإيمان والتقوى راجعا إلى هذه الوسيلة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ولاية أو كل ادعاء لولاية ليس سببها الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتقاء ما حذر منه فهو ادعاء كاذب. ولهذا سيفصل في ذكر الإيمان بالرسل لتحقيق أن الولاية لا تكون إلا باتباع الرسل. قال شيخ الإسلام: ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك، فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرفه، ولو بلغه لآمن به، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه، وما لم تقم عليه الحدة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به فلا يعذبه على تركه، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. فمن علم بما جاء به الرسل وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به، وكلاهما ولي لله تعالى. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال تبارك وتعالى: من كان يريد العجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءهما كان محظورا من بر ولا فاجر. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. وقد بين تفاضل أنبيائه صلوات الله وتسليمته عليهم كتفاضل سائر عباده المؤمن، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. اكتب عندك: وقاس العلماء بالإجماع العالم المجتهد على الحاكم. وقاس العلماء بالإجماع العالم المجتهد على الحاكم، فإن أصاب في اجتهاده فهو مأجور أجرين، وإن أخطأ فهو مأجور أجر واحد على قدر اجتهاده. ومأجور أجر واحد على قدر اجتهاده ولا يتابع في خطأه. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ما المعني بالفتح هنا؟ صلح الحديبية. اكتب: المراد بالفتح صلح الحديبية. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا، ما المعني بكل هنا؟ بعد وقبل. وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الشرح هذا الاستطراد من شيخ الإسلام ليبين أن المؤمنين بالرسل من هذه الأمة ليسوا على مرتبة سواء، فبعضهم إيمانه مجمل وليس عنده إيمان مفصل، ويكون مؤمنا تقيا مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا. وهناك من إيمانه مفصل، يعني علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به مفصلا. ومنهم من آمن بما جاءه مفصلا، لكن ما جاء غيره من العلم أكثر مما عنده، فصار الذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم متفاضلين، فبعضهم أعظم إيمانا من بعض بما وصله من العلم كذلك من جهة العمل، فإن الإيمان منه العمل، فإذا عمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم إيمانا به، ونتج من ذلك أنه أعظم ولاية. فإذا الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة. ثم ذكر الأدلة الدل على أن التفاضل بين أهل الإيمان كثير في النصوص، فذكر أن المؤمنين فضل الله بعضهم على بعض في عدة نصوص من القرآن، كذلك المجاهدون فضل الله بعضهم على بعض، والصحابة يختلفون في مراتبهم. اكتب عندك: فأعظمهم العشرة، وأعظم العشرة الخلفاء الأربعة بترتيبه. ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من آمن من قبل الفتح وقاتل، ثم سائر الصحابة. طبعا ما كل ذا يعمه. فهذا الاستطراد يدل على أن الأصل الذي أصله معروف في الشريعة، فعلى طالب العلم أن ينتبه لطريقة شيخ الإسلام رحمه الله يرحمكم الله، حيث أنه يقرر في صدر الكلام ما يريد، ثم يستحضر سؤالا أو استشكالا يريده، ولأجل ذلك أنشأ هذه الرسالة أو غيرها. فهو يستطر ويأتي بالنظائر والأدلة التي تدل على أن أصله الذي أصله سليم من جهة الاستدلال وسليم من جهة النظر. وهذا لا شك أنه قوة في الحدة مع المجادلين والمبتدع، لأن هذه الكتب ألفها شيخ الإسلام لهداية من ضل في باب السلوك. قال شيخ الإسلام: وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم، يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله. وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار، ومن لم تبلغه الدعوة وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول، فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء، وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة، فلا يصلح أن يكون بزازا اللي هو إيه؟ بيبيع الحليب، ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليا، فلا يجوز لأحد، انتبهوا يا أخوان، أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف، مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والصحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله. وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله. فمن احتد بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. وكذلك المجنون، فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله. ومن كان يدن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حالة إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقوى الذي أتى بها في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه، فإن الله عز وجل يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. اكتب عندك: وهذا على عكس المرتد. وهذا على عكس المرتد. الشرح كلام شيخ الإسلام رحمه الله من أول الفصل إلى هذا الموطن يريد به بيان أن التقوى والإيمان سبب ولاية الله العبد، وأن الولي هو المؤمن التقي، وأن الإيمان والتقوى لا تصح من العبد إلا إذا كان باختياره، يعني إذا كان مكلفا فصار متقيا برغبته واختياره وصار مؤمنا برغبته واختياره، وأما من رفع عنه القلم فلا يوصف بالإيمان والتقوى حتى ولو حصل منه بعض الأشياء التي هي من العبادات، فإنه لا يوصف بالإيمان والتقوى حتى يأتيها اختيارا، ومثل أمثل لذلك بالمجنون، لأن الصوفية لهم اعتقاد في المجانين كما سيأتي في بقية الكلام. فالمجنون هذا لم يقع منه في جنونه إيمان وتقوى برغبة واختيار وطاعة لله. فإذا تعريف الولي بأنه كل مؤمن تقي وليس بنبي هذا لا يصدق عليه، لأنه لم يأتي الإيمان والتقوى طاعة لله، بل هو غافل أو مجنون لا يبايع ولا ينكح إلى آخره مما يأباه الناس حتى لا يقع في تصرفات له لا يعقلها. كذلك أعظم الأمور وأهم المهمات وهو الإيمان، فإنه لا يوصف المجنون بذلك، فإذا عرض له الجنون ومات عليه فإن حاله على ما كان عليه قبل الجنون، يعني إذا كان قبل الجنون رجلا صالحا فإنه يعتبر رجل صالح إلى حين أن يجن، وما بعد ذلك فلا يوصف بصلاح ولا بغيره، بل بداية الجنون كنزول الموت فيقال كان رجلا صالحا. أما في حال جنونه ومن جهة تصرفاته وأخذه وعطائه الشرعي فإنه مرفوع عنه القلم، يعني قلم التكليف، وقد يقع من المجنون أشياء غريبة وتوافق صوابا بنفسها. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنباء الغمر أن أحد ولاة دمشق مر في سوق وكان في الطريق رجل من المجاذيب أي من مجانين، فلما مر عليه صاحب الوالي فقال يا هذا ما فعلت الخبزة، فارتاع الوالي لهذه الكلمة ونزل وسأل عنه، قالوا هذا المكذوب فلان، وكانوا يعتقلون في المجانين، فأخذه وقبل يدهم، قال فكان هذا المجنون ربما أتى في مجلس الوالي وبصق في وجهه وذاك مسرور بفعله، لأنهم يعتقدون أن الجنون سبب انجذاب الروح عن المخلوق إلى الخالق، فالظاهر فيما بينه وبين الناس أنه لا عقل له لأن عقله مع ربه. طبعا هذا من الضلال البين، لهذا يعدلون عن اسم المجنون إلى اسم المكذوب، يعني الذي جذب عقله وروحه إلى ربه فغاب عقله عن الناس فصار مع ربه. ولهذا يقولون إذا تصرف هو بتصرف يتصرف بأمر الله، وأشبه ذلك مما يتنزه العقلاء عن ظنه فضلا عن اليقين به. وفي هذا قال قائلهم في وصف المجانين مجانين إلا أن سر جنهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. نعم،
عشان كده بدهم يسمون بركة الحكمة من وجود المجانين على هذا الاعتقاد.
لا هذا باطل. نعم، يعني أن سبب الجنون هو كمال المحبة والإنجذاب إلى الله، نسأل الله عز وجل العافية. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول